إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الأربعون من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي تناولهما بيده وقبض عليهما، والمنكب الكتف، وإنما فعل ذلك ليتفطن لما يلقى إليه. وبالإفراد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي تناوله بيده وقبض عليه، والمنكب الكتف، وإنما فعل ذلك ليتفطن لما يلقى إليه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أي متشبها بالغريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت، أي إذا دخلت في المساء من الزوال إلى نصف الليل، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت، أي دخلت في الصباح من الفجر إلى الزوال، أو من نصف الليل إلى زواله، فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقوله أخذ بمنكبي، أي أمسك بكتفي من الأمام، وذلك من أجل أن يستحضر ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل لم يستقر فيها أبدا بل هو ماش. وعابر السبيل أكمل زهدا من الغريب، لأن عابر السبيل ليس بجالس، وأما الغريب فإنه يجلس وإن كان غريبا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإنما آلك إلى مفارقتها، ثم إنها ليست بدار صفاء وسرور دائمين، بل صفوها محفوف بكدرين، وسرورها محفوف بحزنين. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، فكيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحد، أو كأنك عابر سبيل، أي ماش لا تنوي الإقامة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والمعنى اعمل العمل قبل أن تصبح ولا تقل غدا أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمسى فإنه يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط، فلا تؤخر عمل اليوم للغد. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي اعمل وتجهز، وهذا أحد المعنيين في الأثر. أو المعنى إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك قد تموت قبل أن تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك قد تموت قبل أن تمسي، وهذا كثير جدا في عهدنا. انظر إلى الحوادث كيف نسبتها، تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله هيئوا للغداء، ثم لا يتغدى، يصاب بحادث ويفارق الدنيا أو يموت فجأة، وقد شوهد من مات فجأة. وفي هذا يقول بعضهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والمعنى الدنيا لا تهمك، الذي لا تدركه اليوم تدركه غدا، فاعمل كأنك تعيش أبدا، وأما الآخرة فاعمل لها كأنك تموت غدا. فالمعنى لا تؤخر العمل. وهذا الذي مر هو منسوب لعمر رضي الله عنه، يفهم على غير وجهه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، فكأنه يدل بظاهر هذا القول على وجوب الإلحاح في السعي في طلب الرزق وتحصيل المال، كأنك تعيش أبدا. ولو أنك نظرت إلى المعنى الصحيح اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، فما لا تدركه اليوم تدركه غدا، فالدنيا ليست لك على بال، وأما الآخرة فاعمل لها كأنك تموت غدا، أي لا تؤخر العمل. وخذ من صحتك لمرضك، والإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال منشرح الصدر، يسهل عليه العمل لأنه صحيح، وإذا مرض عجز وتعب وتعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل وجد نفسه ضيقة ليست تنبسط. فخذ من الصحة للمرض لأنك ستمرض أو تموت، ومن حياتك لموتك، فالحي موجود قادر على العمل، وأما إذا مات فإنه ينقطع عمله إلا من ثلاث، فخذ من الحياة للموت واستعد. وهذه كلمات نيرات، لو سرنا على منهاجها في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبال بها، واتخذناها حينئذ متاعا فقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته، فهذا هو الزهد. وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال، ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون في الدنيا كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية ابن مسعود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال في ظل شجرة، أي نزل في ظل شجرة وقت القيلولة، فقال من القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار. قال: يقيل قيلولة فهو قائل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال أي نزل وقت القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه. قال إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن أي الارتحال، فكم من عامر مؤنق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. الحال الثانية أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبح؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته؟ وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهما فهي مأخوذة من الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى، فسئلت امرأته عن بكائه فقالت: يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح وإذا أصبح ألا يمسي. وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم ألا يبيت وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وأقام معروف الكرخي الصلاة، ثم قال لرجل: تقدم فصل بنا. فقال الرجل: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. وقوله: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، وأما خاصة أحدكم فالموت، وأما أمر العامة فأمر الساعة. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال وكذلك الفتن المزعجة. وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل، كما قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. أخرجه مسلم في صحيح. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل ألا يقدر عليها ويحال بينه وبينها، إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. فإذا كان الأمر على هذا فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره. قال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. وقال بكر المزني: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. في هذا الحديث التزهيد في الدنيا، وألا يتخذها الإنسان دار إقامة، لقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المقنعة، لأنه لو قال: ازهد في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك، لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفيه فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله: أخذ بمنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم ابن مسعود التشهد أمسك كفه وجعله بين كفيه حتى ينتبه كما في الصحيحين. وفيه أنه ينبغي للعاقل ما دام باقيا وما دامت الصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن يموت فينقطع عمله. وفيه الموعظة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن من أصبح لا ينتظر المساء وله وجهان في المعنى كما مر، وكذلك من أمسى لا ينتظر الصباح. والموعظة الثانية أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه، لأن الإنسان إذا كان في صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان مريضا، وكذلك أيضا أن يأخذ الإنسان من حياته لموته. وفيه فضيلة عبد الله بن عمر حيث تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 41 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه البيهقي في المدخل، والخطيب في تاريخه، والبغوي وضعف الألباني إسناده في ظلال الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل السنة والحديث، وهو للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، وأحدكم الخطاب لأمة الإجابة وهم أهل الإيمان شامل للذكر والأنثى على السواء، حتى ها هنا بمعنى إلى، أي يستمر عدم الإيمان الكامل إلى صيرورة هواه تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون هواه تبعا أي تابعا لما جئت به، يعني من الشريعة. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هواه، يعني اتجاهه وقصده، تبعا لما جئت به من الشريعة. وهذا الحديث ضعفه كما مر الألباني، بل تعقب ابن رجب رحمه الله تصحيح النووي له وقال: الحديث لا يصح. وابن رجب من الحفاظ، حفاظ الحديث، وقد أعل هذا الحديث وذكر العلة، ولكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، والإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدما إياهما على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووجه ذلك نفي الإيمان عنه. فإن قال قائل: لماذا حملتم النفي هاهنا على نفي الكمال؟ فهذا يأتي إن شاء الله جل وعلا الإجابة عنه بتفصيله. فلماذا لا يكون النفي هاهنا للأصل؟ فلا يكون مؤمنا بنفي أصل الإيمان، وإنما نفي هاهنا كماله. معنى الحديث أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. قال أبو يعقوب النهر جوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. فاعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحديث أخرجه أبو داود من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها. والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. والحديث في الصحيحين. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. أخرج ذلك مسلم في صحيحه. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. واحذر أن تقول: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. فهوى بالألف المقصورة سقط، وهوي أي أحب. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. ينبغي علينا أن نعلم أن مما افترض الله تبارك وتعالى علينا أن نحب ما أنزله وأن نكفر من كرهه. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. فمما يجب على العبد تجاه ما أمره الله رب العالمين به أن يحب ما أمره الله تعالى به. إذا علمت ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وهذا واجب عليك نحو ما أمرك به سبحانه، فقد وجب عليك أن تحب. هذا واجب على العبد أن يحب ما أمره الله تعالى به، فإذا لم يحبه فقد أخل بهذا الواجب الكبير. فيجب علينا أن نعلم ما أمرنا الله به وأن نحب ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. فهناك من يعرف أن الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله حق، ولكنه يبغضه ولا يحبه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، ولكنه يبغضه ولا يحبه صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله تعالى حال الكافرين الذين باءوا بالانتكاس والخذلان وبطلت أعمالهم لكرههم ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذين كفروا بربهم ونصروا الباطل هم في تعس، أي في انتكاس من أمرهم وخذلان. وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. وذلك الإضلال والتعس للذين كفروا إنما وقع بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. بل أخبر الله تعالى عن حال المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه. وقال قالوا للذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين بالعداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سنطيعكم في بعض الأمر، أي في الذي يوافق أهواءهم. فكانت عاقبتهم ما ذكره الله تعالى في كتابه العظيم، قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ما الذي جعلهم مرتكسين في هذه الحمأة؟ قال ربنا جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلا بد من حب ما أمر الله به حبا خالصا، كما أنه يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا أمر الله تعالى، أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا التي بين جنوبنا. وقد جاء نفي الإيمان عمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة، فقد أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد إذن من محبة ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكفي أن الإنسان يتقبل ما جاء به الرسول عن ربه تبارك وتعالى مما أمر الله به، هذا فرض، قبوله واجب وفرض، ومحبته واجب وفرض. فاحذر أن تفرط في هذا الواجب، فإن كثيرا من الناس لا يلتفت إليه. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في صفحة أو في صفحتين في واجب العبد نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به من أمر، وحري بالمسلم أن ينظر فيها وأن يتأمل في أطوائها، فإنه يدل بهذه الرسالة وبما سطر فيها على كثير من الأمور التي قد تكون غائبة عنه وربما لم يلتفت إليها من الأصل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، أخرجه البخاري. وأخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الأصول في قوله من والده، وذكر الفروع في قوله وولده، وذكر الحواشية كالزوجة والإخوة والأرحام والأصحاب والرفقاء وما أشبه في قوله والناس أجمعين. وأخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. الحديث كما أمر أخرجه البخاري في صحيح. على كل إنسان أن يتأمل في هذا الحديث وأن يتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك. تأمل، هل أنت محب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما تحب نفسك؟ إن كانت الإجابة بالنفي عليك أن تراجع إيمانك مرة ثانية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبه، وحب شيء يقربنا إلى حبه، إنه تعالى على كل شيء قدير. فليحذر الإنسان أن يحكم العقل أو العادة مقدما إياهما على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووجه ذلك نفي الإيمان عنه. إن قال قائل: لماذا حملتم نفي الإيمان هاهنا على نفي كماله لا على نفي أصله؟ فالجواب: حمل النفي هاهنا على نفي الكمال لأنه لا يصدق في كل مسألة نفي أصل الإيمان، لأن الإنسان قد يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعا، فيحمل على نفي الكمال، ويقال: من كان هواه ليس تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الدين فحينئذ يكون مرتدا. ويجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لأن يحكم ثم يستدل، بمعنى أنك إذا أردت حكما في العقائد أو في الأعمال فاستدل أولا ثم احكم. أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت المتبوع تابعا، وجعلت الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. وهذا فعل أهل الأهواء، أنهم يحكمون أولا ثم يستدلون، والأصل أن تستدل أولا لتحكم، فتكون تابعا للدليل وتميل مع الدليل حيث مال. تجد بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنه الذين ينتحلون لمذاهبهم، يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبه، ثم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يقتضيه مذهبهم على وجه مستكره بعيد. وهذا من المصائب التي ابتليت بها جموع من علماء هذه الأمة. والواجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والهوى ينقسم إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، فإنه ما ذكر الله تعالى اتباع الهوى إلا على وجه الذم. ولكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: محمود هو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومذموم وهو ما خالف ذلك. وعند الإطلاق يحمل الهوى على الذم، ولهذا يقال: الهدى يقابله الهوى. يجب أن تحكم الشريعة في كل شيء لقوله: لما جئت به. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشه. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بينه، والحمد لله وله المنة، إما بيانا واضحا يعرفه كل أحد، وإما بيانا خفيا يعرفه الراسخون في العلم. والإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما المرجئة فإنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعندهم أن الإيمان حقيقة ثابتة إذ هو التصديق، وعندهم أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وهذا مذهب من أخبث المذاهب، مذهب أهل الإرجاء هذا من أخبث المذاهب التي تورطت فيها جموع من هذه الأمة. وأهل السنة وسط بين أهل الإفراط والتفريط، فأهل السنة في أمر الإيمان فيما يتعلق بالفاسق الملي على أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما الخوارج فإنهم يقولون قد خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. والخوارج والمعتزلة متفقون جميعا على أنه مخلد في النار. وأما المرجئة فإنهم لا يرون عملا من الأعمال مؤثرا في الإيمان، فأفجر الفاجرين كأتقى المتقين، لأن الإيمان عندهم حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الفاسق الملي فإنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينزعون عنه مطلق الإيمان، فهم وسط بين أهل الإفراط والتفريط، بين أهل الغلو والجفاء. فالحمد لله على منته ونعمته، ونسأله تبارك وتعالى الزيادة من نعمه، إنه تعالى الجواد الكريم، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه وعلى شأنه أن يجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، وخذ لنا منه بثأرنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.